بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الإمساك أو الجوانب الجراحية للإمساك عند الأطفال. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور كمال عبد الإله، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة. برحب بك يا دكتور كمال.
أهلا وسهلا.
يمكن اتكلمنا في نفس الموضوع في حلقات سابقة، لكن حضرتك ما زلت مصر على أن احنا نتكلم فيه تاني. ده الأسباب يعني حضرتك توضحها في الأول قبل ما ندخل في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا موضوع الامساك يعني احنا كنا اتكلمنا فعلا من حوالي 3 شهور في الموضوع ده، لكن بعد ما في الفتره الاخيره ديت فوجئت بان حوالي متوسط الحالات الجراحيه التي تاتي لعياده جراحه الاطفال حوالي 40% من الحالات الامساك بمشاكله الجراحيه ما قبل وما بعد الجراحه. دي رقم واحد. يعني 40% ده احنا داخلين على نص الحالات، يعني ده نسبه كبيره، نسبه ضخمه جدا تخوف. يعني الحاجه الثانيه ان الـ الجراحه نفسها لقينا ان الفرق كبير جدا بين اجراء الجراحه في السن المتقدمه، يعني في سن صغيره، غير السن المتاخره. يعني لو ضربنا مثال مثلا بعيب خلق او مشكله خلقيه اخرى مثل الاحليل السفلي، لو احنا تاخرنا سنه او اتنين او تلاته ما فيش مشكله. انما احنا لما نيجي نتكلم على التضخم القولون الخلقي على سبيل المثال اللي هو المحور الاساسي لكلامنا النهارده، بنلاقي ان في فرق شاسع في النتيجه.
في كم في الميه من حالات الامساك؟
المفروض ان 95% من حالات الامساك تضخم. اللي جاي لحالات العيادات الجراحه 95% ده له اسباب طبيه، 5% فقط ده بسبب تضخم القولون الخلقي اللي هو بيحتاج تدخل جراحي. فده السبب الثاني ان احنا لقينا ان العمليات اللي بنجريها في الاشهر الاولى من حياه الطفل بالذات في خلال اول 3 4 شهور او عموما لما يكون اقل من سنه، غير الطفل او اللي بنعمله في 5 سنين و6 سنين و7 سنين. ده بنعمله على مرحله واحده من خلال الفتحة الشرجية، وده بنعمله من خلال فتح البطن، وممكن يحتاج أكتر من مرحلة. وبعد ما بنعمله بتبقى النتيجة ما بتبقاش مرضية سواء للأهل أو لينا، زي الطفل اللي معمول في سن صغير.
تعالى دكتور كمال نوضح الرؤية لمشاهدينا ونقول للفئة العمرية اللي بنتناولها في موضوع حلقتنا النهاردة تقريبا من سن كام لكام.
هو الإمساك يعني الامساك في الاطفال معانا لغايه من يوم الولاده لغايه سن 15 سنه،
لحد
سن 15 سنه. لكن الجانب الجراحي لهذا الامساك بيكون في الجزء الاولاني من ال 15 سنه دول. يعني بيكون في حوالي 5 أو 6 أو 7 سنين.
بعد كده ما ينفعش تدخل جراحي؟
لا، مش ما ينفعش. احنا في عندنا حاجه اسمها ادلت هيرش سبرانج. يعني ايه؟ ممكن نعمل تضخم القولون الخلقي لحد في سننا. ولكن انا بتكلم على العمر او الفتره الذهبيه اللي يجب ان انت تتدخل فيها في مشكله خلقيه زي دي. ما يبقاش الطفل مولود بمشكله خلقيه وانت بتسيبه لغايه ما يحصل مشاكل انت ما عدتش هتعرف تحلها. اهمها نقص المناعه، ان طفل ما عادش يعني متراكم البراز في بطنه لسنوات طويله.
الجهاز طبعا
البراز
يفضل في بطن السنوات،
ما هو من يوم ما بيتولد. فوالدته شايفه ان هو بيجيب كل يوم او كل يومين حته صغيره، متصوره ان هو كده بيعمل. لا، ده هو بيجيب الزيادات فقط. انما هو السموم بالبراز، بسمومه، بفقدان الشهيه، بالمشاكل دي كلها بتؤدي الى نقص المناعه لهذا الطفل. فالمشكله دلوقتي بالنسبه للاطفال دول غير نقص المناعه، نقص الاحساس. ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا مراكز في المخ عشان اقدر اتحكم في عمليه التبول والتبرز. المفروض
دكتور كمال، يمكن حضرتك في بدايه الحلقه بتقول لي عايزين ناخد على الاقل تلت ساعه نوضح للمشاهدين ايه هو الامساك، لكن الاتصالات طبعا يعني بدات من دلوقتي. ولكن احنا ان شاء الله يعني بعد هذا الاتصال هنحاول ان احنا مع حضراتكم ان شاء الله تبعتوا على رسائل الاس ام اس ان شاء الله، والدكتور هيجاوب على كل التساؤلات بتاعتكم لو قعد معانا ان شاء الله للمغرب كويس عشان تجاوب على الاسئله. لكن نستقبل اول اتصال. ام عبد الله من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام عبد الله،
ممكن اكلم الدكتور؟
معاك يا اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل كنت عملت له عمليه استئصال جزء من القولون عشان ما كانش بيتبرز طبيعي وهو صغير.
تمام.
وعملتها له وهو عنده 8 شهور. وبقى كويس وكل حاجة، بس عندي القولون بتاعه منتفخ على طول.
منتفخ بعد العملية؟
هو على طول باستمرار القولون منتفخ.
طب هو بيعمل كم مرة في اليوم؟
أظن الاتصال فصل. طيب يعني تقريبا سؤالها واضح، احنا هنجاوب عليه إن شاء الله يا دكتور بعد ما نستكمل الموضوع. يعني حضرتك عايز توضحه بإيضاح، عايزين نعرف سادة المشاهدين مرة تانية ما هو الإمساك بصورة أوضح.
يعني تعريفا الإمساك هو تغير في عادة الفرد من ناحية عدد مرات الحمام أو سهولة مرور الحمام أو قوام الحمام، ماشي، واحدة من الثلاثة دول. لكن ده تعريف عايم شوية في الأطفال. ففي الأطفال احنا بنحددها بأن هو لما يكون الطفل من يوم ما يتولد واحنا ماشيين بعد كده بيوصل لأن هو بيجيب أقل من مرتين في الأسبوع، يعني يعمل حمام أقل من مرتين في الأسبوع، بنركز على العدد. فلو بقى أقل من مرتين في الأسبوع في غياب سبب واضح قدامنا زي ما هنتكلم لسه، زي الشرخ الشرجي أو ضيق في فتحة الشرج أو ما إلى ذلك، ويعمل أقل من مرتين في الأسبوع، ده إمساك لازم ندور على سببه، لازم نشوف سببه إيه ونستبعد الأسباب الغير جراحية عشان بعد كده ما يبقاش قدامنا غير السبب الجراحي. لأن لو وصلنا للسبب الجراحي بدري وتعاملنا معاه زي ما الأخت أم عبد الله كانت بتتكلم، عملت العملية والطفل عمره 8 شهور، إن شاء الله أنا متأكد إن هو هيبقى كويس لأنه اتعمل نسبيا بدري أقل من سنة، فالنتيجة بفضل الله بتبقى كويسة والتحكم بتاعه بيبقى أحسن والعملية اتعملت على مرة واحدة وربما تكون من فتحة الشرج والأمر بينتهي على كده.
طب تعالى دكتور كمال نتناول الأسباب بصورة أوضح لمشاهدينا. وطبعا في أسباب زي ما حضرتك وضحت في كلامك الأخير، أسباب مرتبطة بالجراحة وأسباب لا تدعو إلى الجراحة، فتعالى نتكلم على الأسباب التي لا تدعو الجراحة عموما وبعد كده نتكلم على الأسباب الجراحة.
في أسباب مشهورة جدا في حياتنا اليومية، احنا متعودين ان احنا بنروح نجيب أدوية من الصيدلية ونديها للطفل لعلاج المغص على سبيل المثال، من يوم ما بتولد بنجيب له حاجه للمغص عشان هو ما بنمشي واحنا عايزين ننام احنا كمان، فنقوم ندي له حاجه تشيل له المغص من بطنه وكده. دي اكتر حاجه بتقلل حركه الامعاء وتؤدي الى ان الطفل يجي له.
دي الحاجات اللي بتيجي بدون الرجوع للطبيب، الحاجات المعتاده
والمعروفه. فعلى طول ده طفل اتولد يساوي ان احنا نجيب له حاجه للمغص.
طب هل النقطه دي فيها خطوره على الطفل؟
طبعا دي بتقلل حركه الامعاء. الطفل يا ربنا سبحانه وتعالى خالق الجهاز الهضم بتاعه بانه بيتحرك بمعدل معين وبطاقه معينه. دلوقتي انا لما اقعد اديله حاجه اسمها انتستينال سيداتيفز يعني مهدئات لحركه الامعاء يقوم يبدا يحصل له الامساك ويتعود على هذا الوضع، وبعد كده نقعد كل شويه نزود له في الجرعه لغايه ما هو خلاص بقى كويس وبيسمع الكلام وعاد بينام وكل حاجه وما عادش بيعيط واحنا ارتحنا، بس دخلنا في مشكله تانية اللي هي مشكله الامساك.
طيب مش معقول اسيبه عنده مغص؟
ماشي، انا اعالج السبب واعالجه في الوقت المحدد وبالجرعه المحدده. العلاج ما يبقاش فيها نوع من الابيوز او نوع من الايه ان انا خلاص يعني كل ما يعيط اديله كل ما يعيط اديله.
طيب في ادويه عشبيه بسيطه مثلا الام ممكن تعتمد عليها ما تاذيش المعده؟
معظم الادويه اللي موجوده دلوقتي في الصيدليات هي عباره عن اعشاب. لكن اللي انا اقصده ايه ان احنا لو في سبب نعالجه، يعني المغص اللي موجود ده موجود بسبب غازات، الغازات دي لها سبب، لا في ميكروبات موجود، نقوم ندي مطهر معوي يعالج هذه، لكن ما اديلوش مسكن للامعاء، يعني ما عالجش العرض اعالج المرض يعني.
طيب دكتور ان شاء الله فاصل قصير ونرجع لحديثنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد الله تعالى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدينا كنا بنتكلم مع الدكتور كمال حول الأسباب التي قد لا تدعو إلى الجراحة بالنسبة للإمساك، وتناولنا موضوع الأدوية والعقاقير وتكلمنا عن الأدوية المرتبطة بالمغص وإحداثها لعملية الإمساك. أيضا يا دكتور في جزئية أخرى، موضوع الأدوية المرتبطة بمرض الصرع هل لها علاقة؟
طبعا في بعض الادويه اللي هي الفالبرويك اسيد او اللي هي الادويه المشتقه من العنصر ده اللي هي بتستخدم اساسا دلوقتي لعلاج الصرع في الاطفال دايما بتكون مصحوبه بالامساك. يعني من بدايه ما بنكتب او طبيب الاطفال او اعصاب الاطفال مجرد من ان هو بيكتب العلاج للصرع بيكتب على طول معاه العلاج اللي بيقي ضد او لحدوث مثل هذا الامساك، لان الامساك لما بنسيبه واحنا عارفين ان هو بسبب دواء معين بنلاقي ان حصل مشاكل من الامساك ده نفسه، زي ان يحصل شرخ شرجي او يحصل تضخم في المستقيم وما الى ذلك. في حاجات بسيطه مثلا زي الكالسيوم اللي بنديه للاطفال بكمية كبيرة، والطفل وصل لأربع وخمس شهور وعايزين بقى نجهزه نجهز عظامه ونجهز الأسنان والكلام ده، نقوم نديله كالسيوم أو نديله حقن كالسيوم وما إلى ذلك، دي في حد ذاتها برضو من الأشياء اللي بتعمل إمساك. النقطة المهمة برضو اللي أنا عايز أتكلم فيها اللي هي خاصة بالموضوع الطبيعي، موضوع الأكل بتاع الطفل اللي هو اللبن نفسه،
اللبن الطبيعي أو الصناعي،
اللبن الطبيعي أو اللبن الصناعي أو اللبن الحليب أو ما إلى ذلك، ده برضو داخل فيه سبب من أسباب الإمساك. يعني دايما اللبن الصناعي الطفل ميال معاه للإمساك. هذا من عيوب اللبن اللي هو الصناعي اللي نسميه الفورمولا. إنما اللبن الطبيعي
الأعراض الجانبية بتاعته
من أعراضه الجانبية. أما اللبن الطبيعي فالطفل دايما ميال لأنه يكون الحمام بتاعه سايب يعمل عدد مرات
درجة إسهال ولا درجة معتدلة
ويعمل حمام أكتر ويكون بطنه مرتاحة، لدرجة إن إحنا كجراحين بنقول إن اللبن الطبيعي لو الطفل ما خدش معه أدوية أخرى وما إلى ذلك لا يمكن يكون سبب ليه الإمساك اللي هو لبن الأم. أما اللبن ودي نقطة أنا عايز أقولها، اللبن اللي هو الحليب أو اللبن البقري أو ما إلى ذلك، ده المفروض الطفل ما ياخدوش قبل سنة. يعني اولا لانه من السهل ان يحصل له حساسيه له، ثانيا مكوناته من الاملاح والحديد وما الى ذلك ديت مش مناسبه لسن الطفل،
وبعض البكتيريا ممكن يكون في عدد كثير جدا من البكتيريا بالغليان ما يتمش القضاء عليه بصوره سهله، فالطفل مناعته تبقى اقل فممكن يتضر.
فلغايه سنه المفروض لا نستخدم لا اللبن ولا نخففه ولا ما نخففوش ولا يعني ما نتحايلش على النقطه ديت، هو ما يستخدمش قبل سنه. بالنسبة لنقطة برضو الفطام ودورها في موضوع الإمساك، إن الطفل لغاية حتى 6 أشهر يكفيه تماما لبن الأم. لغاية 6 شهور ما نحاولش بقى من عند 3 شهور بنبقى نحب نبقى شطار شوية نبدأ نديله حاجات أخرى، نبدأ من عند 4 شهور نديله حاجات أخرى سواء من الصيدلية أو حاجات من البيت، بحيث إن هو تكون حاجات بتساعد اللبن. كل ده الطفل مش هيهضمه كويس، هيعمل له عسر هضم، يعمل له انتفاخ، يبدأ يدخله في سكة الإمساك. فديت عادات طبيعية عندنا، ولكن هي في حد ذاتها بتدخل في نطاق مشكلة الإمساك. كل الكلام ده أنا بقوله ليه؟ عشان لما المريض بيجي لجراح الأطفال اللي عنده أو الطفل اللي عنده إمساك، لازم نقعد نسأل في الحاجات دي عشان نستبعد الأسباب الغير جراحية، عشان بعد كده ندخل للسبب الجراحي.
طيب هل هناك أسباب مرتبطة بالشرج نفسه؟ يعني ممكن أسباب تكون راجعة مثلا زي الشرخ الشرجي المشهور، فعايز حركة توضح النقطة
دي. أسباب جراحية قد لا تحتاج لجراحة، وفي أسباب جراحية لازم تحتاج لأوهام،
يعني مرتبطة لجراحة. بالجانبين،
جانب الجراحي بالجانب الجراحي ومش هتحتاج جراحة يعني، ولكن اللي بيشوفها ويشخصها جراح الأطفال. زي ما حضرتك تفضلت اللي هو الشرخ الشرجي. الشرخ الشرجي ده منتشر جدا في الأطفال. سببه ان الطفل حصل له نوبة إمساك في مرة، او نوبة إسهال، او نوبة ديسنتريا، اي حاجة فيها حزق تؤدي ان الطفل يحزق او بيعمل حمام قد تؤدي الى شرخ. الشرخ ده يعني حتة متعورة في جدار القناة الشرجية.
طب دي بتبقى باينة مثلا عند الشرج بتاع الطفل؟
ما تبانش بالفحص، ولكن مجرد ان احنا نسمع شكوة الطفل، ان الطفل لما يجي يعمل حمام يصرخ يتألم بشدة، ممكن يجيب نقطة دم او ما يجيبش، دي ما بنعولش عليه. انما الألم مع الحمام بالذات لو كان الحمام بقى سايب وعالجناه وكويس وما زال الطفل يبكي، يبقى على طول بنعتبر ان فيه شرخ شرجي، بالذات لو كان حصل له مرة امساك او حصل له اسهال كتير ونوع من التشققات لفتحة الشرج حصلت بسبب انه كل شوية بيعمل حمام. فبالتالي بقى حدوث الحمام بقى عامل مؤلم للطفل، فالطفل كده بطريقة الانعكاسية يقوم يخاف او يثبط رغبته في عمل الحمام، يقوم يدخل في الامساك. هو الحمام بقى مؤلم، فيقوم تجيله الرغبة انه يعمل حمام، يقوم يمسك نفسه ويتجنب ان هو يعمل الحمام، يدخل في سكة الامساك بسبب شرخ بسيط لو عالجناه في وقته وعالجناه مظبوط وبدون جراحة، مجرد ان احنا بندي الملاين المظبوط او نعالج الاسهال اذا كان موجود وندي مسكن لفتحة الشرج، خلاص الامر بينتهي والشرخ الشرجي ده ينتهي. في اسباب تانية زي ان وديت نقطة مهمة قوي، ان في بعض الاطفال بتلاقي عنده
ضيق نسبي في فتحة الشرج بيبقى مجرد عايز بس
وحرك. قبل كده اتكلمت وقلت ان في ممكن يكون الشرج في مكان اخر غير مكانه الطبيعي عند الانثى, يعني الانثى بالذات
ايوه تمام. فالضيق اللي موجود في فتحة الشرج ده بيبقى بدرجة بسيطة, مجرد ان احنا نعمل توسيع بس في العيادة مش عملية, يعني مجرد ان احنا بندخل موسع شرجي مرة واتنين والامر ينتهي على كده. النقطة اللي حضرتك تفضلت بيها ان فتحة الشرج بتكون طالعة فوق مكانها الطبيعي بمليمترات, دي بتزود الزاوية بتاعت زاوية المستقيم مع فتحة الشرج بتزودها شوية فتقوم تعمل الامساك ده, وده موجودة الى حد ما في البنات. ولذلك لازم نعرف المسافة الطبيعية اللي بين مؤخرة الفتحة التناسلية في الانثى ومقدمة فتحة الشرج اللي هي منطقة العجان اللي بين الاثنين, ديت بتكون حوالي 2 سنتي, متوسطها 2 سنتي. لو اقل من 2 سنتي افكر ان فتحة الشرج طلع قدام مكانها.
الكلام ده يمكن للاطباء يفيد
طبعا ان احنا لازم اقيس المسافه ديت, مش لازم اقيسها بالمزوره يعني, لكن على الاقل باخدها بعرف ان
من خلال الفحص الاكلينيكي
يعني انا بقى يعني الواحد بيزعل جدا لما تلاقي مثلا جاي لك طفل عنده امساك ولف ومفيش طبيب حب يحط يفحصه فحص شرج بصبعه او يأنف ان هو يبص على المكان ده, هو بيسمع ويبص على بطنه. طب ندور في المكان نفسه ربما نجد حاجة بسيطة تفتح لنا السكة, ونقعد بدل ما نقعد نعمل اشاعات وناخد عينة, وزي ما هنتكلم في موضوع تضخم الخلق للقولون, انت ما جايز في حاجة بسيطة نحلها في اول زيارة للطفل لينا والامر ينتهي عند هذا الحد يعني. فديت من الاسباب الجراحية التي لا تحتاج الى تدخل جراحي, مجرد التوسيع خلاص المشكلة انتهت. الشرخ الشرجي مجرد ان احنا نعالجه ونشيل سببه خلاص المشكلة انتهت.
طيب دكتور كمال, هل الادويه اللي بتاخد عن طريق الشرج زي اللبوس مثلا لها علاقه بمشاكل الامساك؟ لان احنا ما دام اتكلمنا في موضوع الشرج يعني انا عايز الحته دي بس لو حركته.
هو طبعا الاستخدام المفرط للبوس في الاطفال بالذات لو طفل حديث الولاده, لو الطفل حديث الولاده دي في حد ذاتها بتعمل نوع من الشرخ يعني. نيجي نبص نلاقي الايه, الام بتعالج الشرخ بالبوس, اللبوس ده في حد ذاته بيعمل شرخ. اللبوس نفسه بيعمل
اللبوس اللي بيعالج الشرخ,
بيعمل الشرخ بطريقه ميكانيكيه ان الطفل شادد العضله الشرجيه بتاعته خايف متالم, هي بتضغط تروح مدخله اللبوسه بتعور الشرج فتعمل شرخ. الحاجه الثانيه ان اللبوس بعضها فيه مواد مهيجه فبتهيج الغشاء المخاطي فبتعمل له نوع من الالتهاب في فتحه الشرج نفسها, صح ومش شرخ بس بيبقى التهاب في الفتحه نفسها بيؤدي الى نفس الموضوع بتاع الشرخ والالم مع الحمام يؤدي الى الامساك بعد ذلك. ولذلك الاستخدام المفرط للبوس كل حاجه ندي الولد لان الطفل بيتعبنا في الشرب فنقوم نديله البوس كل حاجه البوس, لا غلط مش مظبوط.
طب دكتور كمال يعني يمكن فيه هجوم من الاتصالات طبعا, فانا يعني استاذن الاخوه في الكنترول ان شاء الله يبداوا يدخلوا اتصالات عشان ما نطولش على مشاهدين ان شاء الله, وبعد كده ان شاء الله نستكمل الجزئيه الاخيره دكتور لامراض النقص الخلقي ومشاكل تضخم القولون الخلقي ان شاء الله مع حضرتك باذن الله تعالى. هل معنى اتصالات بالنسبه للكنترول؟ طيب نجاوب اختنا ام عبد الله. دكتور بالنسبه للطفل حصل استئصال من الجزء بتاع القولون في سن 8 شهور, طبعا حالته دلوقتي كويسه القولون متضخم, فحضرتك تقول لها
هو طبعا في 8 شهور ده انا يعني بقى اهنيها وبأهني الطبيب اللي عمل الحاله ان هي اكتشفت بدري, اتعملت بدري, الطبيب عمل اشعه شخص ان في جزء ما فيش فيه اعصاب فاستأصل القولون, وانا بتوقع ان هو يكون استأصله من خلال فتحة الشرج لان السن ده بتبقى النتيجة كويسة جدا فيه. هي دلوقتي بتعاني من ان ما زال فيه تضخم في القولون, التضخم اللي موجود ده لان الطبيب بيشيل الجزء اللي ما فيش فيه اعصاب. الجزء التاني المتضخم السليم طالما شلنا السبب بيبدأ يرجع لوضعه الاساسي, وضعه الاساسي ده او الوضع اللي هو كان فيه نوع من التضخم شلنا سبب القفله اللي كانت موجوده, فبالتالي بيرجع القولون لحجمه الطبيعي, لغايه ما بيرجع لحجمه الطبيعي الام بتسمع بصوت زغوره في البطن, تسمع صوت كركبه, تسمع سنه انتفاخ موجوده في البطن, دي بنقبلها لمده قد تصل الى 6 شهور بعد العملية حتى يعود القولون إلى حجمه الطبيعي. إذا وممكن نساعد على كده نحن بندي أدوية تقلل الانتفاخ وما إلى ذلك وبتساعد على الهضم وكده, لكن لو الطفل بيعمل كل يوم كويس يبقى العملية كويسة وزي الفل ما فيش فيها أي مشكلة, ولكن إحنا محتاجين بس مساعدات على الهضم ومطهرات معوية، وبننتظر 6 أشهر بعد العملية حتى يعود القولون اللي تضخم إلى حجمه الطبيعي.
طيب اسمح لي يا دكتور نستقبل اتصال آخر. معايا أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا بيك يا أخي الكريم، اتفضل.
ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير وحياة. ربنا يبارك فيك، اتفضل.
ونسلم على الدكتور الأستاذ الدكتور كمان.
الله يكرمك. الله يكرمك.
ومعلش يا فندم كان ليا استفسار هو طبعا موضوع الحلقة، لكن يعني أنا عندي أحمد ابني سنة وثمان شهور تقريبا، تمام؟ نعم. كان مثل كونجنتال عنده هايبوثيريا صغيرة بالنسبة له، بينها وبين الأوبننج العادية بتاعه حوالي 3-4 مللي تقريبا.
تمام تمام.
الأوبننج العادية مقفولة تماما، لكن هو بيعمل يونيشن من تحت اللي هي الجديدة دي.
تمام.
فهل يا ترى يعني هل في السن ده ممكن نبدا له حاجه بدخل جراحي؟
هو سنه قد ايه؟
سنه وثمان شهور.
هو حضرتك طبعا حضرتك طبيب؟
لا انا اخصائي علاج طبيعي. انا دكتور كمان طبيب، فانا بتكلم من
طيب من ماشي. هو
نبدا له حاجه حاليا او يعني برايي حضرتك؟ يعني طبعا بتكلم حضرتك اكثر تخصص في المجال ده.
طيب ماشي.
معلش انا اسف الموضوع بقى موضوع الحلقه، لكن فينا فيه ان شاء الله.
حاضر يا ابو
ان شاء الله. شكرا. حاضر باذن الله. ماشي.
طيب اتفضل يا دكتور.
هو طبعا الاجابه في عجاله لاخونا دكتور احمد ان الامر طبعا عنده احليل سفلي او ما يسمى بالهايبوسبيدياس، الفتحه 3-4 مللي تحت المكان الطبيعي، ده من النوع اللي هو ابسط الانواع اللي بيتم عمله من عند 6 شهور. يعني من بعد 6 شهور بنعمل العمليه على مره واحده، بيتركب الاسطره لمده يوم، بتشال تاني يوم، بيعود الطفل لوضعه الطبيعي، ودي احسن نتائج الاحليل السفلي لما تبقى الفتحه على بعد اقل من سنتي من مكانها الطبيعي.
طيب
فطبعا يتعمل من بدري. يعني
اتصل اخر معايا ام مسعد القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
تكلم الدكتور من فضلك.
اتفضل يا
فندم. حضرتك انا
حضرتك ابو مسعد؟
والدتي بتكلمت الاول. انا
طيب. مسعد. انا اتفضل اتفضل معاك.
حضرتك انا عمري 50 سنة.
نعم.
عملت عمليه البواسير وشرخ في السعوديه من حوالي 2 شهر و15 يوم.
ايوه.
في اليوم ال 15 حصل لي اسهال ميكروب. واستمر الاسهال عندي ولحد وقتنا الحالي، فجالي منطقه المعده هنا اسفل الحجاب الحاجز الام حاده.
اي
فطبعا شخصوا لي هناك، قالوا لي القولون اللي قال لي قولون واللي قال لي كده. فجيت قالوا لي لازم تعمل منظار كامل على الجهاز الهضمي. اضطريت انزل، نزلت من حوالي 4 ايام. فكشفت، ففي دكتور ما حصل لي الالم جامد في مكان المعده. فقال لي انت عندك الم في كتفك اليمين؟ قلت له ايوه. وخلف الظهر ضغط لي زي الخراج. قال لي دي المراره. مش قولون. فانا حصل المراره النهارده. فمش عارف، والاسهال متقطع.
ايوه.
فهل ينزل زي الميه؟
ايوه.
فمش عارف صراحه حضرتك اعمل ايه.
طب
طيب كده السؤال واضح حضرتك.
طب طيب.
طيب بشكرك يا اخ مسعد، شكرا. معايا اتصال اخر، ام حبيبه من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام حبيبه.
ممكن اسال الدكتور سؤال؟
معاك ان شاء الله.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتين توأم، فبضطر ان انا اديهم لبن صناعي.
تمام.
مع التزريق، فبالتالي عندي على طول بقالهم اكتر من شهر عندهم امساك، ما بيعملوش غير باللبوس اللي هو جيسكي.
تمام.
فبيعتمدوش على نفسهم، بقعدهم 24 ساعه كل 24 ساعه اديهم لبوس.
ايوه.
فمش عارفه اعمل ايه.
طيب هل في لبن طبيعي عند حضرتك يا ام حبيبه؟
ان شاء الله.
هو السن عدى سنه؟
لا، هم عندهم 2 شهر و10 ايام.
لسه عندهم 2 شهر. وحضرتك بترضعيهم عادي وبتساعدي بلبن لبن صناعي؟
طيب كده سؤال واضح.
تمام.
طب شكرا يا ام حبيب. شكرا. دكتور نجاوب اخونا موسى ان شاء الله، عمره 50 سنة. طبعا اتكلم انه عمل عمليه البواسير وموضوع الشرخ اللي عملوه في السعوديه وموضوع الاسهال المستمر. طبعا في النهايه الدكتور قال ان في المشكله مرتبطه بالمراره، وهيعمل استئصال المراره النهارده.
هو لو في حصو موجود في المراره، هو في متلازمه في الجراحة، لازم نبقى حريصين أو خايفين منها قبل ما نقدم على عملية المرارة. إن عشان أشيل المرارة لازم المرارة يكون فيها حصو في المرارة، دي رقم واحد، أو فيها التهاب ما معهش حصو وخد العلاج لمدة تصل إلى 6 شهور من مضادات حيوية وحاجات للالتهابات وما فيش نتيجة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن لو ما فيش حصو في المرارة وانا شايف ان في تعب في القولون وهيشيل المراره، هيظل التعب بعد العمليه. يعني ايه؟ احنا احيانا بنستعجل في ان احنا نشيل المراره، فلو شلنا المراره وهي ما فيش فيها التهابات، ممكن تكون اعراض التهاب القولون شبيهه جدا باعراض التهاب المراره اللي ما معاش حصو. لو في حصو عنده
في المرارة خلاص دي تساوي عملية، دي ما فيش فيها كلام مش هنتكلم. لكن لو ما فيش حصوة أرجو أن احنا نتريس، لأن أنا شايف أن القولون فيه مشكلة. فممكن يكون مشكلة الالتهاب المزمن في القولون هي اللي عاملة التعب اللي هو بيهيئ له أنه هو في المرارة. فلازم يكون عامل على الأقل موجات صوتية على البطن تبين له إذا كان في حصوة ولا لا. في حصوة يتوقع الله عمل عملية طبعا
إن شاء الله. طيب اسمح لي دكتور، بتصل آخر معايا الأستاذ جمال من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
أحبكم في الله والله.
ربنا يبارك فيك وأنا أحبكم في الله إن شاء الله. تفضل.
والله أنا عملت عملية الزايدة من سنة 90 ومن بعد سنة 90 ابتدى يجي لي إمساك كتير وانتفاخ أكتر وحموضة غير عادية. فحضرتك بقى يعني انا مش عارف اعمل ايه، رحت
يعني
الدكتور طيب. مش عارف اعمل ايه.
طيب الامساك
في قولون عصبي.
عمرك كم سنه يا اخ؟
39.
39
ايوه ان شاء الله.
طيب الامساك ده حضرتك معاه تقيؤ؟ يعني مره ما بيجي لك امساك بيبقى فيه ترجيع او ميل للقيء؟
لا لا لا.
طيب
لا، هو الامساك ده متعرض ليا حوالي يعني مرتين في الاسبوع ممكن،
لكن غير كده
كله الف اسكان او ارمل اسكان اي حاجه لكسان على اساس ان انا اتسحل.
ايوه
بس، وانما ما بيجيش في قيء، ما بيجيش في اي حاجه ده خالص، بس انتفاخ ده باستمرار يعني.
طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
حاضر ان شاء الله.
شكرا. معايا اتصل اخر، ام حمزه من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي ام حمزه. اهلا بيك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا بشكركم والله على المجهود اللي انت عاملينه ده كله والله.
ربنا
ربنا يكرمكم يا رب.
الله
يبارك فيك. انا ابني عنده 3 شهور
تمام.
ما بيعملش حمام الا كل اسبوع 8 ايام.
ايوه.
ويعني يفضل تعبان لمده 8 ايام واول ما يعمل يرتاح.
ايوه.
بس الموضوع ده مستمر على طول
من يوم الولاده؟
لا، بعد شهر من الولاده كان طبيعي يعني كل شويه عادي طبيعي جدا. بعد شهرين بقى الموضوع ده.
لكن اول شهر واول براز جابه بعد ما اتولد جابه في اول 24 ساعه، ما تاخرش؟
لا ما تاخرش.
طب هو حضرتك بيرضع من صدره؟ بيرضع لبن
طبيعي.
بيرضع طبيعي. ما زودتلوش حاجه في مع الرضاعه؟
لا لا، يعني في اللي هو دواء المغص اللي هو بياخده اللي هو اكوا فيرا بس اللي بياخده.
طيب. حاضر حاضر يا ام حمزه شكرا. دكتورنا هنجاوب ام حبيبه من الاسكندريه، لكن اسمح لي معايا اتصال اخر اخده ونرجع نجاوب ان شاء الله.
مش هننسى
ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا مدام فوزيه.
لو سمحت، انا عندي 39 سنه.
نعم.
بيجي لي امساك على طول ممكن يقعد بثلاث اربع ايام. بس انا مستشرت.
ايوه اتفضلي.
خط قطع.
لا معاكي اتفضلي.
ما استشرتش اي دكتور يعني. وبيجي لي الم في المعده.
والامساك ده بقاله قد ايه حضرتك؟ بقاله قد ايه؟
فتره كبيره
يعني سنين. حضرتك طبيعتك من وانت صغيره ان انت عندك امساك بتعملي كل 3 4 ايام؟
لا.
طب في الفتره اللي انت عندك الامساك فيها بيبقى فيه انتفاخ وتعب وكده، ولا الامر عادي مش حاسه بمشكله؟
لا بيجي لي انتفاخ.
طيب انت كان ليكي رغبه الخط يتقطع ف ربنا يبارك فيك. دكتور نجاوب ام حبيبه من اسكندريه، موضوع الطفلين التوام، وطبعا قالت ان اللبن الصناعي بتعتمد عليه عشان طبعا ايه شايفه ان هما اتنين توام. طبعا الامساك بيقعد فتره طويله يعني عند ال
هو يعني احنا من الاثار الجانبيه لمعظم ادويه لمعظم انواع اللبن الصناعي ان بيحصل الامساك. ففي الحاله دي بيبقى يعني بيسن ان احنا ندي ملين فيه مادة اللاكتوز اللي هو أو اللاكتيلوز اللي هي المادة اللي زي العسل ديت، بحيث إن هو بياخد الطفلين دول هنديلهم معلقة صغيرة، بنجيب أقل جرعة تخليه يعمل كل يوم حمام. فهي موضوع ترايل أند إيرور، يعني محاولة وخطأ. إزاي؟ إن أنا بدل الطفل أو للطفلين هدي لكل واحد فيهم معلقة شاي صغيرة الصبح وبالليل من الملين ده، وأشوف جالهم إسهال أو ما أقلل المعلقتين لمعلقة. ما فيش نتيجة أخلي المعلقتين ثلاثة في اليوم حتى يصل الأمر لأن هم يعملهم بسهولة وبدون ألم، وده ملوش أثار جانبية. يعني الأثر الجانبي للدواء الشرب ده أنه هو بيعمل شوية انتفاخ كده بسيطين، لكن هو بيخلي الحمام سهل وما بيؤديش إلى التعود. يعني الحاجة المهمة إيه؟ أن أنا ما أديش حاجة
يوم يحصل مشكله بعد
يمكن
كده.
يمكن في نقطه ثانيه يا دكتور كمال كنت تناولتها مع احد اساتذه الرضاعه الطبيعيه في اظن في جامعه القاهره, فاتكلم في الجزئيه دي وقال ان ممكن الام نفسها اللي عند بترضع لو عندها التوأم دول وصلوا لسبعه توأم انها ممكن ترضعهم وهذا اللبن يكفيهم يعني.
يكفيهم
فيعني ما فيش داعي للجوء للبن الصناعي اذا كان اللبن الطبيعي موجود.
الحاجه الثانيه ان في دلوقتي منشطات لزياده اضرار اللبن عند الام والحاجات الطبيعية بتاعت أبائنا وأمهاتنا بتاعت زمان, الحلبة والحلوة الطحينية والكلام ده وكده, دي كلها حاجات والسوائل الكتيرة بتزود كمية اللبن والمغات. ما أنا قلت الحلبة ما هي مغات.
بالنسبة للأستاذ جمال من الجيزة طبعا عمل الزايدة من سنة 1990 عنده إمساك كتير
يعني هي ليس
في انتفاخ وحموضة والحموضة بيقول إنها غير عادية يعني سنه 39 سنة. حضرتك سألته عن الترجيع وكده قال إن ما فيش ترجيع.
هو أنا بس دايما بعد أي عملية جراحية وخصوصا الزايدة بحب أستبعد إن فيه ما يسمى بالانسداد الالتصاقي, إن بيحصل بعد عملية الزايدة التصاقات في الأمعاء في مكان الزايدة بتؤدي إلى إمساك متقطع في فترات. الإمساك ده بيجي في فترات متقطعة بيبقى معاه انتفاخ ميل للتقيؤ وعدم رغبة في الأكل أو كده. في الوقت ده لو حصل المنظر ده يفضل أنه يروح يعمل أشعة عادية على بطنه. لو فيه انسداد التصاقات بيبان علامة في الأشعة بتقولنا أن فيه انسداد, مش معنى كده نعمل عملية, لكن بنبقى عرفنا السبب أن الالتصاقات اللي بتحصل مكان فتحة البطن وبالذات مع الزايدة بتؤدي إلى ذلك. لو ما لقينا وقت الأشعة إن الأمور دي عادية ما نفصل بقى بين الاثنين وما نقولش إن الإمساك ده له علاقة بالزايدة ونعالج الإمساك كحاجة لوحدها وبنديله الملين المناسب وبندي منظم للهضم عشان يعالج موضوع الحموضة. وده بيعرض نفسه فيها على طبيب أمراض بطنة جهاز هضمي, ولكن الاول لما يكون تعبان ارجو انه يروح يعمل اشعه عاديه على البطن عشان نستبعد ان في التصاقات من اثر العمليه.
طيب يعني اخواتنا المشاهدات واخواننا المشاهدين لو مش عارفين تتواصلوا على طريق الهاتف عشان نقدر نجاوب, بس ان شاء الله اخواننا واخواتنا حاولوا من خلال رسائل الاس ام اس والدكتور هيجاوبها ان شاء الله على نفس الشريط بعد كل سؤال ان شاء الله. دكتور بالنسبه لام حمزه من القاهره قالت ان ابنها 3 شهور برضو الحمام بيقعد لفتره طويله بعد 8 ايام تقريبا امساك كتير. طبعا من شهر الولاده كانت البراز طبيعي في اول مره, حضرتك سالتها عن كده يعني, فالمشكله دي حصلت بعد شهر من الولاده.
ايوه هي طبعا هي بترضعه من صدرها ودي بتخلينا نستبعد ان في سبب للامساك.
نعم.
لكن هي برضه
بتديله
دواء, الدواء ده من الادويه المشهوره اللي بتستخدم للمغص وبتهدي حركه الامعاء وقد تكون هي سبب للامساك اللي موجود. لكن اللي انا عايز اطمنها من ناحيته ان هو طالما عدى عليه الشهر الاول وهو كويس, 90% من حالات التضخم القولون الخلق اللي احنا لسه ما جبناش سيرته في الاسباب الجراحيه للامساك بيكونوا 90% من الحالات لابد ان يكون الحمام اتاخر اكتر من 24 ساعه بعد ميلاد الطفل. لو الطفل جاب في اول 24 ساعه حمام بنقدر نستبعد بنسبه كبيره جدا ما يسمى بتضخم القولون الخلقي, يعني بنستبعد الجراحه. لكن ما بعد ذلك لو عايزين نعمل اختبار نشوف الطفل ده لسه احنا شاكين شوية انه ممكن يكون عنده سبب جراحي, نوقف ادوية المغص, نديله لبن سدر والدته بس, ما نديلوش اي حاجة خارجية, ممكن نديله جرعة بسيطة من الملين. الاستجابة للحاجات اللي انا قلت عليها دي تبعدنا خالص عن ان يبقى فيه تدخل او شك في ان يبقى فيه تضخم خلقي في القولون.
تمام. انا بس عايز اوضح لمشاهدينا ايضا نقطة اخرى ان البرنامج اطفال.
ما هو يعني سبحان الله,
يعني سبحان الله
50 سنه و39 سنه
دي ممكن تبقى للي هم اساتذه الجهاز الهضمي اظن يا دكتور ان شاء الله يجاوبوا ان شاء الله ونتناول الموضوع ده في لقاءات اخرى. بالنسبه للاستاذه فوزيه هنجاوبها, طبعا 39 سنه امساك بيقعد من 3 ل 4 ايام, طبعا الامساك ده عندها من سنوات عديده لحد الان لم تستشر الطبيب, في الم بالمعده وانتفاخ في حركته اللاي.
هو انا عايز بس اعرف كلمه الامساك بالنسبه للسن الكبير. لو في سيده او رجل بيعمل كل 3-4 ايام وهو لا يعاني من شيء, يعني هو طبيعته ان هو بيعمل كل 3-4 ايام, يبقى ما فيش عندنا مشكله. اللي انا بقول ان هل بيحصل بقى انتفاخ وقيء وكلام من ده, يبقى في الحاله دي بندي علاج للامساك ده, العلاج البسيط اللي احنا عارفينه بنمشي عليه ونستخدم الملينات الطبيعيه. يعني ما فيش مانع ناخد لنا معلقتين عسل اسمر في اليوم, ما فيش مانع ناكل طبق سلطه قبل الغداء كل يوم, ما فيش مانع نشرب سوائل كتيره, نشرب ميه او العصاير, عصير البرتقال، عصير الطماطم، الحاجات دي كلها ملينات
يعني
طبيعية.
نحاول نعتمد على السوائل في الأكل هيخلينا أن
ده في حد ذاته العلاج الناجع للإمساك الغير جراحي هي السوائل. إن أنا بزود يعني الموضوع موضوع بسيط في فهمه، إن لو أنا عندي سبب غير جراحي مجرد إن أنا زود سيولة البراز خلاص الموضوع انتهى. ولو خدت ملينات طبيعية زي بعيدها تاني، العسل الأسمر، الخضار، السلطة، اللبن، المية، السوائل أو المية، ما نشرب كوباية مية كل شوية بس مية تبقى نظيفة، يعني دي كلها ملينات طبيعية لا هناخد دواء ولا محتاجين ناخد دواء خالص.
مش عارف أصدت إيه بالمية تبقى نظيفة، ما المية لازم تبقى نظيفة.
لا ما يعني شوف نسبة الفشل الكلوي عندنا قد إيه وأنت تعرف المية عاملة إيه.
لا إن شاء الله المية نظيفة. اسمح لي يا دكتور، باتصال آخر. أم مريم من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، اتفضلي يا أم مريم.
والله يا دكتور والسؤال بس يمكن خارج شوية. أنا بنتي عندها 6 شهور دلوقتي.
نعم.
إن شاء الله إحنا طالعين العمرة كمان كام يوم يعني. نعم. بس أنا خليت الوقت تطعيم، أنا خايفة عليها مش عارفة أديهولها ولا لأ يعني.
تطعيم إيه بقى؟
الحجاج دوت.
إيه؟
التطعيم الوقت بتاع الحجاج.
طب خايفة تديهولها؟
أنا خايفة أديهولها. يعني أنا خدته وتعبني جدا.
طيب حاضر.
فمش عارفه هل هو في ضرر عليها او هم بالنسبه للاوراق وكده قالوا ان هي ساعه لما كنا بنخلص الاوراق ما كانش لسه تمت الست شهور.
اظن تطعيم
الورق عادي يعني، بس في نصحوني بان انا لازم ادهولها يعني، فمش عارفه هل
طيب حاضر
ليه فايده ليها ولا او لو ما اديتهولهاش عليه ضرر ولا حاجه يعني.
ان شاء الله. حاضر،
متشكره جدا.
حاضر يا ام، شكرا. معايا اتصال اخر يا دكتور. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخي حمدان، اهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن اسال الدكتور؟
اتفضل معاك.
انا حالتي غريبه شويه، معلش.
نعم اتفضل.
انا راجل وقعت من الدور الثالث وحصل لي قطع عصب. فالبراز عندي واقف خالص، الكلام ده بقى 4 سنين. انا عندي 45 سنه.
تمام.
فما بتبرزش طبيعي.
تمام.
لازم لو انا اسف في اللفظ يعني احط الخرطوم فيها املى بطن ميه والبراز ينزل.
تعمل حقنه شرجيه.
بعملها بخرطوم الميه. بخش الحمام كل يومين. فدلوقتي البراز بيجي بصعوبه رهيبه يعني.
تمام.
فمش عارف ده ايه.
طيب نجاوبك ان شاء الله.
طيب حاضر يا اخي حمدان. شكرا. اتصل اخر. ام عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بيكي وباهل ليبيا، اتفضلي.
اهلا وسهلا. انا ابني عنده 2 سنين بالضبط تقريبا.
نعم.
وهو قبل سن 6 شهور انا دخلت له اكل واديت له البوس كتير قوي. يعني طول سنه السنتين دول اخذ لبوس كتير قوي لانه كان بيرفض اي دواء شرب. فكنت بدي له البوس كتير قوي
لبوس واكل.
يعني لغايه دلوقتي انا بدي له البوس كتير. لان هو بياخد اي دواء شرب بصعوبه كبيره. وهو عنده امساك من يوم ما اتولد تقريبا، بس هو عمل حمام بعد 24 ساعه كان طبيعي. لكن بعد كده عنده امساك، ودلوقتي بيعمل بصريخ جامد قوي. وانا جربت كل انواع الملينات اللي الدكتور قالها دلوقتي. الحلبه واليانسون والكراويه والميه وعصير الطماطم وموز باللبن. كل الحاجات دي ما عملتش اي نتيجه ولا اي فايده.
ما خدش ادويه برضو. ملينات في صوره ادويه.
لا اخد ادويه ملينات كتير برضو.
وما زال برضو في امساك.
لسه في امساك.
بيعمل كل قد ايه؟
كتير يعني، لو سبته ممكن يقعد 4 أو 5 أيام.
ما بيعكش نفسه في الاربع ايام اللي ما بيعملش فيهم دول. حضرتك كنت بتغير له ملابسه الداخليه، ما بتلاقيش عاكك فتحه
الشرج. لا خالص.
ما بيعكهاش.
بس هو وصل لمرحله ان هو بدا يمسك نفسه جامد.
ايوه بيعمل وهو واقف خايف يقعد.
طيب اظن الاتصال قطع يا دكتور، فان شاء الله هنبدا بام مريم حضرتك تجاوبها. طبعا بنتها 6 شهور مسافره عمره ان شاء الله قريبا، فموضوع التطعيم
والله
يعني
والله دي تستفتي فيها احد اطباء الاطفال، لان انا ما اعرفش، انا زيها في الحته دي.
طيب وانا زيك. طيب بالنسبه لاخونا حمدان من المحله، وموضوع طبعا انه وقع من الدور التالت حصل مشكله في النيرف
بتاع هي ديت هتفيدنا. السؤال الاخ حمدان انا برحب بيه لان هو هيفيدنا في مجالنا اللي هو مجال الاطفال. في بعض الاطفال عندهم الكيس السحائي الخلقي اللي هو بيبقى في اسفل الظهر. الطفل ده بيعاني، هو ما عندوش تحكم في فتحه البراز بسبب اصابه العصب خلقيا. الاستاذ حمدان اصيب ولكن ليس خلقي،
اصابه مكتسبه.
فالنتيجه في النهايه واحد، ان العصب اللي بيتحكم او المسؤول عن الاحساس او الحركه في المنطقه المستقيم والقولون راح. ما عادش موجود. فدلوقتي البراز بقى يتراكم وهو مش حاسس بيه، فبدأ يخش في التضخم ثانوي بقى في القولون، ما عادش تضخم خلقي، عاد اسمه تضخم ثانوي. في مثل هذه الحالات بيبقى الحل الأمثل ان هو زي ما هو بيعمل، اذا كانت الحقن الشرجية كل يومين او ثلاثة هتكفيه، ده حل جزئي. اما الحل الجراحي الناجع في مثل هذه الحالات هو استخدام الزايدة الدودية لعمل حقنة شرجية. ازاي؟ ان انا بجيب الزايدة، مجرد ان انا بجيبها من مكانها بطلعها على جدار البطن، وكل 48 ساعة بيدخل الحمام بيحقن فيها المية ديت، المية بتنظف القولون كله،
مية عادية؟
مية عادية، مية الحنفية، ويدخل المية دي بتزق البراز من بداية القولون لنهايته، وهو قاعد في التواليت بيفضي نفسه خالص، ويقعد يوم واتنين نظيف تماما وما عندوش اي براز متراكم في بطنه. بس ده بيبقى الحل العملي لمثل هذه الحالات، اللي هي الحالات اللي فيها قطع في عصب او نقص خلقي في عصب.
مفيش حل تاني.
الحلول الاخرى بقى نقل، ان احنا نتكلم على نقل عضلة عشان التحكم وكلام من ده، دي حلول خيالية سنة وعايزة اجهزة غالية شوية والنتيجة مش حلو. ده حل عملي، الغرض ايه؟ ان هو يعمل كل يوم ويبقى نظيف وما يعكش نفسه.
طيب هو ذكر جزئية، يعني موضوع ان البراز بيطلع بصعوبة جدا، فهل
انه بينشف؟ لان حضرتك الامساك البراز دلوقتي، طول ما القولون ده اهم وظائفه امتصاص المية، فطول ما البراز متراكم جواه بيبقى في البداية سايل، طول ما هو موجود المية بتمتص منه، بتمتص منه لغاية ما يبقى زي الطوب. فطبعا بيبقى فيه يعني ألم.
طب هل يعالج النقطة دي بأنه مثلا يحاول يعمل عملية إخراج البراز بطريقة مبكرة مثلا؟
البراز لما يخرج هنا بيخرج الحقنة والحاجات اللي هو بيعملها ديت، هو بيخرج الجزء السفلي فقط، أما القولون بداية إن آخر القولون متر ونص، لسه ما زال متراكم وملان. فعشان كده أنا بعمل عملية بسيطة جدا، يعني عملية الزايدة دي عملية بسيطة جدا، نص ساعة، مجرد ان انا بخرج الزايدة على جدار البطن ويعمل منها الحقنة الشرجية اللي هو بيعملها من تحت. اولا من تحت مؤلمة، ثانيا مش هتفضل البراز كله، ماشي، ثالثا مخجلة شوية بالنسبة له ولازم يعملها، تاني بيبقى الزايدة دي بقاعد في الحمام، قاعد على كأنه قاعد بعمل حمام عادي، والحقنة فوقه والأسطرة داخلة في الزايدة بتصب المية،
ولا في كيس موجود اصلا؟
لا مفيش كيس. ما هي دي الميزة، ان هو بيمارس حياته طبيعية تماما، ما هيش فتحة جانبية بحيث ان هي تأكله ملابسه او يبقى فيه كيس او كده، لا، ده هي الزايدة بتشتغل في اتجاه واحد بس، تدخل المية جوه ولا يمكن تخرج حاجة لبر.
طيب الخروج بيبقى عن طريق البراز؟
بيبقى
عن طريق
الشرج؟ ما هي الزايدة دي داخلة؟
لا، الخروج البراز بيبقى عن طريق الشرج. نعم.
ما انت حضرتك بتزق البراز من بداية المستقيم، من بداية الأعور، يمشي في القولون الصاعد المية.
انا كنت متوقع ان الخروج بيبقى عن طريق الفتحة.
ده هنا هتمشي عادي، خد المية تمشي عادي عادي خلاص لغاية ما تنزل من فتحة الشرج وقعد في الحمام. كأنه بيعمل حمام طبيعي. فالعملية ديت من العمليات اللي حلت لنا مشاكل كتيرة جدا أهمها المشكلة دي.
تمام. يعني سؤال مهم جدا، رغم ان السن محتاج
ولكن لو احنا عملنا عليه اسقاط على الأطفال اللي عندهم نفس المرض.
صحيح. بالنسبة لأم عبد الرحمن من ليبيا، ان ابنها عمره سنتين من حوالي 6 شهور، يعني هو بتدي له لبوس كتير وأكل طبعا، فده سبب موضوع الامساك بيقعد من 4 لـ5 أيام. فقالت ان الحمام بعد 24 ساعة من الولادة كان طبيعي، ما كانش فيه اي مشكلة، فبياخد دواء الشرب بصعوبة، عشان كده يعني لجأت لي اللبوس.
يعني هو طبعا الالم مع الحمام يبقى فيه شرخ شرجي او فيه التهابات في فتحة الشرج بسبب الامساك، فلا بد ان احنا نقطع هذه الحلقة المفرغة الكئيبة اللي بيعاني منها الطفل. ان هو جاله مرة امساك عمل له شرخ، الشرخ بقى هو بعد كده اللي بيعمل الامساك. ففي الحالة دي لابد ان انا اقدم مسكنات لفتحة الشرج عن طريق المراهم والكريمات اللي بتسكن الالم خالص وتشيل الالم من الشرخ. الحاجة التانية ان انا بدي ملينات بتشتغل باكتر من نوع. الحاجة التالتة ان هو فرصة ان هو بدأ ياكل، نديله بقى الملينات الطبيعية اللي هي هتساعد مع الادوية. لو بعد الكلام ده كله مفيش استجابة، نعمل له أشعة بالصبغة من فتحة الشرج عشان نشوف مقدار التضخم اللي حصل في القولون، عشان بس اللي بوقفين على أرضية ثابته واحنا بنتكلم. احنا بنعمل اختبار علاج الأول، ان احنا بنعالج ونشوف النتيجة، والله في استجابة خير وبركة، مش عايزين نعمل الأشعات ولا غيره. لكن لو مفيش استجابة بعد أسبوعين مثلا من العلاج بانتظام،
يعني الأم حتى بتقول جربت الأدوية والأعشاب والحاجات اللي هي الطبيعية كلها،
الأم التجربة، الأمة ممكن أحيانا بتبقى إيه؟ بتبقى زهقت عايزة تحل الموضوع. لكن هو ما فيش حل سحري، يعني موضوع تضخم القولون الثانوي حتى اللي بيجي بسبب شرخ أو كده، المفروض ان الطفل بيقعد يعالج منه قد الفتره اللي جاله فيها امساك. يعني اذا كان هو مثلا سايب قالها 5 شهور الواد عنده امساك, لازم تعرف ان هو هيقعد ياخد علاج 5 شهور.
5 شهور مش بعد يومين ثلاثه,
مش بعد يومين ثلاثه الواد يتحسن توقف العلاج. فكلمه ان انا اديت له علاج وبتاع دي معلش انا احط تحتها كام خط الاول, ولازم اطمن ان هي لازم تلتزم بالعلاج حتى لو الطفل اتحسن, لازم تكمل فترة العلاج المتفق عليه بس اللي هي 5 شهور.
صحيح. طب بالنسبة دكتور للجوانب الجراحية, طبعا بالنسبة للأطفال لو فضلت, بالنسبة للكبار يعني برضو الطفل الراجل الكبير عنده نفس المشكلة لكن من الطفولة,
هو لو جانب جراحي, لو جانب جراحي يعني فيه مشكلة في الأعصاب الخاصة بالقولون اللي هو تضخم القولون الخلقي, ما هو في واحد ممكن يقول طب انا دلوقتي من يوم ما عملت عمليه تضخم القولون الخلقي بقى فيه صعوبه في التحكم, بقى فيه كل شويه بقى الطفل ابني بيعمل حمام, طب ما انا كنت اسيبه بدون عمليه احسن. اسيبه بدون عمليه هيموت ببساطه. لو في سبب جراحي اللي هو تضخم القولون الخلقي, لو انا سبته بيحصل نوع من التسمم المزمن في دمه وفي نموه, بحيث ان البراز ده بيطلع السموم, السموم دي بتسيطر على, بتطلع لمخه وبتطلع للكبد, بحيث ان هو في النهايه مش هيكمل. لو الموضوع موضوع ان انا لو شويه امساك وهعالجهم وما عملوش عمليه, ما كانش حد عمل العمليه. لكن لو احنا سيبنا الطفل اللي عنده تضخم خلقي في القولون بدون اجراء الجراحه, النتيجه طبعا انا قلتها ان هيبقى في مشكله كبيره جدا وقد تنتهي حياه الطفل. فمهما كانت مساوئ العمليه, طالما في نقص في الاعصاب لمسببة للإمساك لابد من إجراء العملية. وأي مشكلة من مشاكل العملية بتتحل بعد كده, والوقت في حد لوحده بيبقى كفيل بحلها.
طب اسمح لي يا دكتور, نستقبل اتصال آخر من ليبيا. الأخ صلاح, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي.
زي الحال؟
الحمد لله بخير حال. اتفضل.
عامل ايه؟
الحمد لله.
ممكن بس نكلم الدكتور
معاك إن شاء الله يا أخ صلاح.
بالنسبة أنا حضرتك يا دكتور, لو كلت دهون ياما وكده وحدث لي بعد البراز بينزل مني زي لمخزه زي حرارة سخينه كده في الاخر ونظام اسهال وامساك وكده.
في حاجه تانية؟
لا بس حضرتك كده.
ماشي الصلاه.
طيب ماشي. حاضر. شكرا
يا دكتور.
شكرا يا اخ صلاح. شكرا. معايا اتصال اخر. ام زياد من الجيزه, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك, اتفضلي.
لو سمحت
اتفضل
دكتور.
معاك يا ام زياد.
نصحت يا دكتور, انا ابني مولود له شهر واربع ايام, وبعد 15 يوم كان عنده امساك. كان يقعد يومين وادي له البوس في الجليسرين. بس بعد كده انا ما عرفت اعمل زوايا, مش عارف ادي له البوس على كده, وبعدين عيط على طول.
هو بيرضع لبن طبيعي؟
بيرضع طبيعي. ايوه.
وحضرتك بتدي له ادويه للمغص؟
بدي له افافيرا وما غريب.
طيب ماشي.
طيب حاضر. شكرا.
ماشي. شكرا.
هنجاوب اخونا صلاح من ليبيا دكتور سريع.
هو طبعا يعني بياكل دهون فبيتعب, فده امر طبيعي. يعني ان احنا لو هو مصمم ياكل الدهون ديت بكثره, لابد ان هو يستخدم اشياء تساعد على زياده الهضم الراسي,
يحاول يتجنب
او يتجنب السبب.
مشاكل يعني.
فدي مش هتفيده في حاجه,
مشاكل للقلب ومشاكل السمنه
في كل حاجه. فاحنا نحاول نتجنبها, واذا كان لابد ان هو بياخد حاجه بتساعد على الهضم فقط يعني.
طيب معانا اخونا علي من ليبيا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. بيك يا اخ علي, اتفضل.
اهلا وسهلا. اكلم الدكتور
معاك ان شاء الله يا اخي الكريم.
الو.
ايوه معك, اتفضل.
دكتور. دكتور انا عندي بنتي صغيره عمرها 3 شهور. تمام.
نعم
اتفضل.
وعندها مشكلتين. المشكله الاولى انها بيصير لها امساك, او ما نبيش نقول امساك لان البراز بينزل طبيعي يعني, لكن مثلا ما بتعمل حمام بعد 5 أيام أو 6 أيام يعني.
تمام.
واستعملت لها شوية ايام, انت استعملت البوس نتاع الجلسترين هذا يعني, كانت على طول الاستجابة تمام معاه يعني. ونسيد فيه اليومين اللي فاتا استعملنا اكيد دهان بزيت الزيتون لفتحة الشرج.
تمام.
عن طريق قطمة يعني.
هاي.
وبرضو جابت نتيجة, برضو عملت حمام يعني.
تمام.
طب دي مشكلة
حاجة ترضع طبيعي. نعطي فيها, شلتها الدكتور اعطاني عندها غازات واجد, هي عندها مشاكل في الغازات, فاعطاني دواء هيك زي النقط, قال لي حطه بعد ايش خلال الرضعه او بعد الرضعه على اساس ايش يخفف
في الغازات اللي موجوده في بطنها يعني.
ايوه خالي
سلطه.
طيب اظن الاتصال قطع. طب دكتور نجاوب ام زياد من الجيزه على موضوع ان في امساك طبعا بيقعد قالت من بعد 15 يوم. انا مش فاكر هي قالت عملت حاجه بعد 15 يوم حصل الامساك. بتستخدم لبوس الجليسرين والطفل طبعا بيبكي بسبب الامساك. حضرتك سالتها على الرضاعه قالت ان الرضاعه الطبيعيه وبتستخدم ادويه
بس المغص. ادويه المغص يعني احنا قلناها في مقدمه كلامنا ان احنا ادويه المغص ديت يعني نتجنبها ونعالج السبب. هو ادويه الطفل عنده مغص ليه؟ لان في غازات. الغازات دي جت ليه؟ بسبب ان هو يا اما بنحط السكاته كتير في بقه فالغازات دي بتدخل، يا اما السكاته مش نظيفه فبتدخل له ميكروبات، يا اما هو عنده ميكروبات في بطنه فمحتاجين مطهر معوي. نديله مطهر معوي نعالج سبب المغص مش نعالج المغص. يعني انا نفسي نلجع زي بالظبط الايه لما تيجي الام تقول لك ان الولد سخن فديت له حاجه للحراره. لا، انت ما بتديلوش حاجه للحراره، انت تشوفي سبب الحراره ايه وتعالجيه. محتاج مضاد حيوي، محتاج يعني الموضوع مش موضوع ان انا اعالج عرض بسيط عندي. فدلوقتي انا عندي الامساك ده عرض او الغازات اللي موجوده دي عرض لحاجه هو جوه عنده نعالجها. لان انا ليه قلت الادويه في بدايه كلامنا؟ لان هي دي للاسف مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره ان الام ده الطفل بينسى ان سبب الامساك اللي دخله ادويه المغص اللي هو خدها. صحيح. ونقعد بقى نعالج احنا في الامساك، والامساك جاب شرخ نعالج في الشرخ. طب ما تبص الاصل المشكله كانت ايه.
تمام. بالنسبه لاخونا علي من ليبيا، موضوع ان بنته 3 شهور طبعا نفس القصه، موضوع امساك برضو بيقعد 5 ايام. هو بيقول انه ممكن ما يكونش امساك لان الحمام طبيعي.
لا هو ما هو انا بعرفها بس الاستاذ علي ان في الاطفال احنا بنعتبر اقل من مرتين في الاسبوع حمام امساك. حتى لو الطفل ما بيعانيش،
حتى لو البراز طبيعي،
حتى لو طبيعي، انما هو اتاخر لمده.
هو استخدم يعني لبوس جليسرين ودهان بالزيتون للشرج
وتحسن
وقال ان الرضاعه طبيعيه.
والامور اتحسنت. احنا في الحاله دي بنبدا ندي يعني لا يعني ما نقنفش ان احنا ندي ملين طبيعي بسيط يخلي الحمام يحصل. اذا ما كانش يحصل كل يوم يبقى على الاقل يبقى يوم ويوم. اللي بقول ايه الحاجات اللي هي فيها ماده اللاكتولوز ديت لو بنديها معلقه صغيره بس كل 24 ساعه بحيث ان الطفل يعمل حمام بطبيعته. ودي ما بتؤديش الى التعود وما بتؤديش الى كسل في القولون زي ما البعض بيتصور. كلمه ملين يعني القولون هيتعود على كده وبقى في كسل. في في انواع من الملينات كده، انما في ملينات طبيعيه مجرد كل شغلها ان هي بتجيب شويه الميه بتمتصهم من الدم وتحطهم على البراز، يوم البراز يبقى ايه يبقى سايل وينزل ببساطه.
ذكر ايضا موضوع الغازات والدكتور كتب له على نقط للموضوع خلال الرضاعه يعني لعلاج مشكله الغازات. فحركت تقول له ايه بالنسبه لموضوع الغازات ده كويس ولا يعمل ايه؟
ايوه بس بنضيف زي ما الكلام اللي انا قلته قبل كده ان احنا بنضيف طالما في غازات يبقى في ميكروبات، يبقى ندي مطهر معوي مع نقط الغازات دي. عشان لان انا دلوقتي بعالج الغازات، طب هي سببها ايه؟ في ميكروبات. يبقى لازم ادي مطهر معوي للميكروب نفسه، هتقوم الغازات تختفي.
طيب دكتور طبعا وقت الحلقة قليل جدا ان احنا نتكلم في موضوع الجوانب الجراحية الجزئية المرتبطة بمشكلة القولون، لكن حضرتك ممكن تقول نبذة بسيطة من خلالها ان شاء الله نقدر نخلي ده موضوع الحلقة القادمة مع حضرتك ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو دي رسالة انا بقولها لابائنا وامهاتنا واخواتنا واخواننا واخواتنا، ان لو الطفل عنده امساك بعلامات معينة لابد أن نتوجه إلى جراح الأطفال. وما عادش لنا عذر لأن الجراحين الأطفال موجودين بقى في كل مستشفيات الجامعة أقسام لجراحة الأطفال دلوقتي. فالطفل اللي جه اللي فضل اللي تأخر أكتر من 24 ساعة على ما عمل حمام، ولو أكتر من 48 ساعة ده يعني بنعتبره تضخم خلقي في القولون. الطفل اللي عنده إمساك ولم يستجيب للعلاج الملينات وبيرضع طبيعي من صدر والدته وما خدش أدوية للمغص وما فيش استجابة للعلاج، بنعتبر أن عنده تضخم خلقي في القولون. الطفل اللي ما عندوش أسباب أخرى زي الشرخ الشرجي أو كلام ده أو كلام زي ده، يبقى ده على طول بنعتبر أن عنده تضخم خلقي في القولون. الطفل اللي جاله هو طبيعته عنده إمساك، فجأة جاله إسهال وأنا أسف في اللفظ ريحته زي البيض الممشش كده بدون سبب مع شوية انتفاخ وهو طبيعته عنده إمساك وجاله الإسهال ده لو تشخص ده بنسميه التهاب في الأمعاء. لو شخصناه ودكتور شخصه ده بيساوي 100% تضخم خلقي في القولون. كان طفل عنده إمساك وطبيعته أنه عنده إمساك، فجأة جاله إسهال بس مش إسهال أخضر أو كلام، لا ريحته زي ما أنا قلت الريحة دي.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله
بإذن الله.
هذا الموضوع موضوع التضخم القولون الخلق إن شاء الله. يمكن كان معنا صور وحاجات برضو هنرجعها لهذا الأمر إن شاء الله. يعني بشكرك دكتور كمال على هذه الحلقة المزعجة للأطفال وللأباء. مشاهدين الكرام لا تعوني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور كمال عبد الإله أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة. شكرا يا دكتور وجزاكم
الله خير.
وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا